الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويترتب على البحث في أن القيد غير المقدور هل هو دخيل في الوجوب أم في الواجب، أنه مع الشك فيه على نحو الشبهة الموضوعية، فهل يكون المقام من موارد الشك في التكليف أو من موارد الشك في المحصل؟ فمثلا إذا قال المولى توضأ بالماء، وشك المكلف في أن المائع الذي بين يديه ماء أم لا على نحو الشبهة الموضوعية لا الشبهة المفهومية، كما إذا كان في ظلام فشك في أن ما بين يديه هل هو ماء أم لا. فهنا ينبغي على مسلك من يقول أن القيود غير الاختيارية ترجع للوجوب لا للواجب، أن مرجع القضية إلى أنه إن فرض وجود الماء فتوضأ، فمع الشك في كونه ماء أم لا يجري براءة عن وجوب الوضوء، وبالتالي لو فرضنا انحصار المائع به بحيث لا يوجد مائع آخر، فمقتضى مبناه أن الوظيفة هي التيمم. وكذلك إذا قال المولى اسجد على الأرض فشك على نحو الشبهة الموضوعية في أن هذا المكان أرض أم ليس بأرض، فمقتضى هذا المبنى أن يرجع الأمر إلى أنه إن وجد ما هو أرض فاسجد عليه، والشك في الأرض على نحو الشبهة الموضوعية شنو؟ مجرا للبراءة. فلا يتعين عليه إحراز السجود على الأرض، وهذا لا ينطبق على ما ذهب إليه سيدنا قدس سره، أو هذا لم يقل به سيدنا قدس سره في مقام الفتوى. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح بأن كل قيد لا دخل له في الاتصاف وإنما هو دخيل في الاستيفاء فهو من قيود الواجب وإن كان قيدا غير مقدور، فهنا إذا شك في أن هذا المائع ماء أم لا فهو من الشك شنو؟ في المحصن، لأنه يجب عليه أن يحرز أنه توضأ بالماء، فإذا شك في أن هذا ماء أم لا شك في أنه هل أن وضوءه به وضوء بالماء أم لا، ولو انحصر المائع به لكان المورد من موارد شنو؟ العلم الإجمالي المنجاز، بأنه إما أن يجب عليه الوضوء بهذا أو أن يتيمم، فإنه إن كان ماء وجب الوضوء به، وإن كان وإن لم يكن ماء وجب عليه التيمم، فيجمع بينهما. وكذلك إذا شك في الأرض، فإن على نحو الشبهة الموضوعية، فإن وظيفته إحراز السجود على الأرض لا إجراء البراءة.
النقطة كلها أنه هاي شك في المحصل بعد غير ماكو.
إذا هو يقول دخيل في التكليف سوف يكون الشك شكا في التكليف بعد، مو شك في المحصل. هذا هو ما يرتبط بما ذكره سيدنا قدس سره من أن شروط الواجب يعتبر فيها أن تكون شنو؟ اختيارية. فالمتحصل من الباحث أن يقال أن النية تنحل إلى عنصرين: قصد الصلاة وقصد الامتثال، يعني قصد القربى. فأما بالنسبة إلى أصل قصد الصلاة فهو ليس جزءا ولا شرطا، لأن مدركه هو حكم العقل أنه لا يقع العمل صلاة حتى يقصد، فقصد الصلاة مقوم لكون العمل صلاة، وبالتالي فهو ليس جزءا ولا شرطا شرعيا، وإنما هو شنو؟ وإنما هو شرط عقلي. فهذا خارج عن محل البحث في أن النية جزء أو شرط. وأما العنصر الثاني ألا وهو قصد القربة، فهذا هو الذي يصح البحث فيه في أنه جزء شرعا أو شرط، لأن مدركه شرعي وهو حكم الشارع باعتبار قصد القربة في الصلاة. وقد ذكرنا أن سيدنا قدس سره استدل على عدم الجزئية بوجوه ثلاثة. فالوجه الأول كان عدم الدليل على الجزئية، والوجه الثاني كان أن ظاهر الروايات افتتاحها التكبير واختتامها التسليم أن لا جزئية للنية. والوجه الثالث أنه لو كانت النية جزءان لاكتفي بها في أول الصلاة، وإن غفل المكلف بالمرة عنها في الأثناء، بحيث لو سئل ماذا تعمل لقال لا أدري، فإن صلاته حينئذ صحيحة، وحيث إن هذا اللازم باطل فالملزوم مثله. إذن فليست النية جزءا. وقلنا بأن هذين الدليلين يعني الثاني والثالث لا ينفيان الجزئية، وإنما ينفيان حصة من الجزئية، وهي جزئية النية قبل التكبيرة، بأن تكون جزئية النية محلها ما قبل التكبير، فهذا المعنى للجزئية هو الذي يمكن نفيه بهذين الدليلين، لا نفي أصل الجزئية بحيث لو ادعى مدع أن النية جزء مقارن وليست جزءا شنو متقدما على التكبيرة، وإنما هي جزء مقارن لكل جزء من الأجزاء، فهذا المعنى لا يمكن نفيه بأن افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، كما لا يمكن نفيه بأنه لو كانت جزءا لاكتفي بها في محل معين. فهذان الدليلان إنما ينفيان حصة من الجزئية لا أصل الجزئية. نعم الدليل الأفضل، نعم الوجه الأول وهو أنه لا دليل عندنا على جزئية التكبيرة، أو فقل قامت السيرة المتشرعية جزئية النية، أو فقل قامت السيرة المتشرعية القطعية على عدم ترتيب آثار الجزئية على النية، ومنها كون النية مشروطة بشرائط الصلاة، فإن هذا وجه لنفي الجزئية لا الوجهان الآخران.
نفس الوجه الثالث دليل على
أنه وجه في الأول
خل واحد
هو غير كلام. أنا أقول الثالث مو ينفي فقط الجزئية معينة حصة خاصة، الجزء الثالث صحيح هو الذي ينفي حصة خاصة
الثالث.
أما الثاني وهو الروايات اللي يستدعي يقول لما قال افتتاحها التكبير فلا قبلها لا يوجد شيئا قبلها وبعدها لازم الحمد ويعني السورة، لأنه جاءت الروايات أيضا بعد تكبيرة الإحرام أن يقرأ، خلاص ما لا يوجد لها مكان أصلا في الصلاة. يعني مو فقط يريد يستشهد بالافتتاح، يعني يقول هذا الافتتاح هذا عرفناه بالتكبيرة، وما بعد التكبيرة مضمون بعد معروف ماذا يأتي بعد التكبيرة.
أدري، فهل ينفي هذا أن النية جزء مقارن بالتكبيرة؟
أصلاً يعني محل أصلاً بعد. الثالث صح، الثالث وهو المقارن هني في هذه الحالة تقدر تقول حصة القبلية ما أدل عليها، أما حصة المقارنة تدل، أما ذيك الروايات يريد يقول هذه الأجزاء ده وردت تكبيرة الإحرام أولها وتتبعها باقي الأجزاء.
إثباتاً
كان في إطلاق مطاني في الرواية فتاة؟
بالي، شنو سيدنا؟
أقول الدليل الثاني والثالث، ليش لماذا نقول أول لا دليل، لا يوجد دليل على جزئية النية؟ هم الثاني والثالث هم أدلة على جزئية النية.
هو جاي في الجزئية، جاي سيد أخوي ينفي الجزئية بالوجه الثاني. يقول لو كانت النية جزءان لم تقل الروايات افتتاحها التكبير، قالت افتتاحها النية.
يعني كونها مقارنة لا تعتبر جزء، يعني أول يشتغل في جزء أن يكون قبل.
فهذا الذي نقول، فكلامه لا ينفي أصل الجزئية، لعل التكبير لعل النية جزء مقارن، وهذه الروايات بلي أولها التكبير وآخرها التسليم، إنما هي في مقام بيان الأجزاء الخارجية وليست في مقام بيان جميع ما يعتبر جزءا في الصلاة، مقام بيان الأجزاء الخارجية يقول تكبيرة ثم ركوع ثم هذا لا ينفي جزئية النية.
من الجزء المقارن سيد، يعني ضمون تحت جزء أعلى من عدهم
أعلى
الجزء المقارن عشانه
ما في أعلى، يعني أنه حين التكبيرة يعتبر منك عملان، التكبيرة وأن تقصد الإتيان بالصلاة قربتان، فالقصد الإتيان بالصلاة قربة جزء مقارن لوقوع التكبيرة، هذا لا ينتفي بما ذكره السيد الخوري.
تقسيم النية إلى قصد الصلاة والقربة، النية هي بسيطة.
كنا تحليل مرجع قصد القربة إلى عنصرين: أصل القصد والتقرب. بالنسبة لأصل القصد هذا لا معنى لأن نبحث أنه جزء أو شرط، لأن هذا أمر عقلي. بالنسبة للتقرب هو الذي نبحث أنه جزء أو شرط، وقلنا إن السيد الخوي استدل على عدم جزئيته بالوجوه الثلاثة، وقلنا بأن الوجهين الآخرين لا ينفيان أصل الجزئية، وإنما الذي ينفي أصل الجزئية هو الوجه الأول.
سيد الخوي كان يعني يستطيع أن يستدل صحيح الحماس الذي نفسه تمسك بها في الأذان والإقامة، حيث أنها في صدد بيان الأجزاء ولم يذكر النية تخصيصها بين الأجزاء المقارنة. هذا أول الأجزاء الخارجية، هذا أول الكلام
طبعا،
هذا أول عنوان هذا تخصيص أنه في إطلاق مقامه
النية كان مفروغا عنها. ظاهر سياق صحيحة حماد المفروغية عن وجود نية الصلاة، وإنما الكلام كيف يصلي. فإذا كان ظاهرها المفروغية عن وجود قصد الصلاة وإنما الشك في كيف يصلي، فهذا موجب لانصراف سياقها إلى بيان الأجزاء الخارجية المعتبرة في كيفية الصلاة.
المفروغية هذا لو كان في لو المفروغية واضحة في الصحيحة، أو أنه لا الإمام جاي
في الصحيحة في الصحيحة
يعني ينصد لبيان الأجزاء،
لا
أجزاء الصلاة.
ظاهر سياق الصحيحة أنه فرغ عن وجود نية للصلاة وإنما يشك في كيفيتها، فيقول له سواء الشك. هذا هو زين. هذا مطار
قليل
قد أشراش شو تقولوا في البحرين أنتم؟ أشراش معاه؟
لا يطهر الجراش المجلس.
شو تقولوا في التأو؟
طشطاش.
يقولوا بعض طشطاش.
طشطاش ورشراش زين.
نفنفة مولانا.
نفنفة؟ زين. ويظهر من كلام سيدنا قدس سره أنه إذا لم يقم دليل على الجزئية فتتعين الشرطية من دون حاجة إلى دليلين. والسر في ذلك هو قام الدليل على أنه يشترط في صحة الصلاة النية، فإما أن تكون جزءا أو شرطا، وحيث إن النسبة بين الجزئية والشرطية نسبة الأكثر والأقل، بمعنى أنه إن كانت النية شرطا فلا يعتبر فيها شيء، فهي كسائر الشروط كالطهارة والاستقبال التي لا يعتبر فيها شروط. وأما إذا كانت النية جزءان فيعتبر فيها شروط الصلاة، بأن لا تقع النية إلا عن طهارة واستقبال واطمئنان وما أشبه ذلك من شروط الصلاة. فالنسبة بين الشرطية والجزئية نسبة الأقل والأكثر، لا نسبة متباينين. فبناء على ذلك إذا قام الدليل على أنه يشترط في صحة الصلاة النية ولم تثبت جزئيتها يعني الأكثر، فتعين شنو؟ الأقل، ألا وهو الشرطية. فثبوت الشرطية لا يحتاج إلى دليلين.
الجزئية هم بطلانة التسلسل، اللي هي هم تحتاج لآلية أخرى وهكذا.
لا، يقولون اختياري بنفسه ما يحتاج اختيار، الاختيار اختياري بنفسه لا باختيار آخر.
خلينا جزئية مثل ما هذا.
نعم، لو كان متباين معناه الى اثر مغاير للاول فلا يثبت اثره.
لا، احنا نبدا نعلم انه تشترط في الصلاه النيه، يعني النيه معتبره بغض النظر شرط او جزء. ثم ثبت انها ليست بجزء،
فلا يبقى إلا الشك.
هاي تعية، لأن هذا إلى أثر وجودي. ما هو الدليل على ثبوته؟ لو كان متباينين معناه لكل منهما أثر وجودي. انتفاء الأول لا يثبت الثاني. كل موارد العلم الإجمالي هكذا شيخنا، ولذلك يقولون العلم الإجمالي لا يثبت الآخر. عندك علم إجمالي بطرفين، عدم ثبوت الأول لا يثبت الثاني، يثبت الجامع بينهما فقط، لأن الثاني أيضا له أثر شنو؟ وجودي، والأثر الوجودي يحتاج إلى دليل بخصوصه، بخلاف ما إذا قلنا أن النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر. صار معلوم؟ بلي؟
بعد ما قلنا
أنه في بعد ما قلت في
العدد أبدو أوش
أنا شو قلت ما
أدو أوش
مفاب ماجور
مفروض في رواية حماد وهي تحكي عن الأجزاء الخارجية، فلعله من أول قلنا ملازم كل شيء كل جزء حتى لو لم يكن داخل في كيفية الصلاة في صورتها لابد أن يشترط بما يشترط به أجزاء الصلاة الأخرى، فلعله جزء ولكنه بعد لا يشترط فيه.
فلا يبقى ثمرة في الباحث أنه جزء أو شرط.
علينا هذا بعد شيء راجع لكم.
نحن راجعنا نبحث ما هو الثمرة، يعني بناء على أن الجزئية ثمرة قاعدين نبحث إذا الجزئية ما لها ثمرة. فمو مهم أن نبحث جزء أو شر جهنم شر ما
صحيح،
ما لنا علاقة بالمطلب
هذا بعد نقضي، لكنه أنه مو لازم أن يكون جزء
حج أغا نقضي
وليس مغايرا لباقي الأجزاء في اشتراطه بأنه يكون لابد أن الشرائط تتحقق فيه، مو لازم.
هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، وهي أن النية جزء أو شرط. الجهة الثانية الثمرة المترتبة على ذلك،
بس هنا في بحث قلت أنه سيخ إلى فرع ثاني أنه ربط هذا المطلب.
هذه الجهة الثانية ثمرة مترتبة، وهنا ثمرتان. الثمرة الأولى ما ذكره سيدنا قدس سره في المستند في صفحة 8 جزء 14، قال: قد عرفت فيما مضى أن النية إنما أخذت في الصلاة على نحو الشرطية اللي الآن قلت لنا دون الجزئية، وعليه يعني وبناء على أنها شرط فيكفي فيها الداعي القلبي بأن يكون إتيانه لها بداعي القربة وقصد الانبعاث عن الأمر من دون فرق بين أول الصلاة وآخرها. وأما اختار صورة الفعل في أفق النفس ولو إجمالاً وإحضارها في الذهن قبل الصلاة ثم استمرارها كما عليه جمعون فلا دليل على ذلك بوجه. فإن ظاهر هذه العبارة أنه متى ما ثبت أن النية شرط شنو؟ اكتفي بالداعي القلبي، فكأن هناك شنو؟ ملازمة بين دعوة الشرطية والاكتفاء بالداعي القلبي وعدم اعتبار الإخطار، مع أنه لا ملازمة في البين. فسواء اعتبرنا النية جزء أو شرط سيأتي هذا البحث. فإن قلنا أن النية جزء فما هو هذا الجزء؟ هل هذا الجزء هو عبارة عن الداعي، أي نشط الصلاة عن داعي التقرب، أو أن هذا الجزء هو عبارة عن شنو؟ اختار صورة الصلاة المتقرب بها إلى الله شنو؟ في أولها أو مع كل جزء جزئين. أو قلنا أن النية شرط، فما هو الشرط؟ هل الشرط هو إيقاع الصلاة عن داعين قربيين، أو أن الشرط هو أن تخطر صورة الصلاة في أفق النفس عند كل جزء عند كل جزء جزئين؟
على هذا ما يصير فرق بين الشرط والجزء.
هذا اللي قاعدين نقول، فمجرد دعوى الشرطية لا تفضي إلى كفاية الإتيان بالصلاة بالداعي القربي، فلا يصلح هذا ثمرة لذلك الباحث، وهو هل أن النية حقيقتها الداعي القربي أم حقيقتها الإخطار؟ نعم، إذا قال سيدنا قدس سره لم يقم دليل على أنه يعتبر في صحة الصلاة أكثر من الداعي، هذا تام، لأنه ثمرة
للشرطية والجزئية،
للبحث حول الشرطية والجزئية. هذا بالنسبة إلى الثمرة الأولى. الثمرة الثانية التي لم يطرحها هي جريان قاعدة التجاوز بناء على الجزئية دون الشرطية. فإذا قلنا إن النية جزء ولهذا الجزء شنو محلون، فافترضنا أنه شك في أنه هل قصد القربة في الأجزاء الماضية بعد أن ركع مثلا، فهل قصد القربة قبل التكبيرة أو حين التكبيرة أم لا، وهل قصد القرب مثلا قبل القراءة أو حين القراءة أم لا، فمقتضى إطلاق أدلة قاعدة التجاوز شمولها للمقام. كل شيء شككت فيه وقد خرجت منه إلى غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. وأما إذا قلنا أن النية شرط فيه في الصلاة وليست شرطا في جزء، فليس لها محل لأنها شرط في مجموع أجزاء الصلاة، فحيث ليس لها محل معين يتصور على أساسه شنو
التجاوز،
فلا معنى لإجراء فلا موضوع لإجراء قاعدة التجاوز عند الشك في قصد القربة بالنسبة للأجزاء السابقة. نعم،
أقول حتى لو كانت لها محال وكان الجزء
عليها
ما قلنا بعد مقارنة لجميع الأجزاء بس محل الأولي، مع ذلك يمكن أنه يقال يشك أنه إذا قلنا بأنه التجاوز محلا شرعيا، فهل تجاوز المحل الشرعي؟
أنت تقول لها محل وهو تجاوز الآن في الركوع بعد شنو
محلا شرعيا أن يأتي بتكبيرة الإحرام مع النية أو قبلها النية،
فراح المحلها الآن محلها راح تجاوز أنه وصل للركوع،
أنها جزء هذا يعني محل شرعي، يعني جزء شرعي
ومحل شرعي ومحلها قبل التكبيرة، يعني المهم أن لا تدخل التكبيرة إلا بعدها، وقد دخلت في التكبيرة فتجاوزت محلها فتجري
أن التكبيرة التي وقعت بنية حتى
تقول جوز
شرعي،
لا تقول جوز، يعني لا يعتبر في التكبيرة أن تقع عن نية، يعتبر المقارنة هذا جزء هذا جوز، هذا خلف الجزئية يا شيخنا، هذا صار شرطية تقولوا جوز، يعني هذا جزء هذا جزء بعد شنو، إنما هذا محله قبل التكبير.
زاد الكلام حتى لو كانت مقارنة لجميع الأجزاء
نفس الكلام، لأن لها أفراد متعددة بالنسبة لأفرادها السابقة يجري التجاوز فيها لتجاوز محلها. الكلام
وعلى الشرطية بعد ذلك يكون يعيدهم يحرز الشر.
نعم
على شرطية النتيجة.
لا 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 تصح الصلاة بعد.
لا تصح
لأنه لا يمكن التأمين مع الشك في الشرطية، ما يمكن التأمين بقاعة التجاوب.
نعم لو خرج من الصلاة واشتغل بالنافي يمكنه أن يجري القاعدة
قاعة الفراغ.
لا التجاوز
قاعة التجاوز أمانة لأنه ليس محل الصلاة قبل فعل المنافي، يجري قاعة الفراغ إذ يصدق على الصلاة أنها مما قد مضى فيكون موضوعا لقاعدة الفراغ.
يعني قصدي يصير مثل اللي شك بالتلبية بعد التلبس،
هذا على مبنى الشيخ التبريزي. هذا بيان أو تمام الكلام حول ثمرة البحث في الجزئية والشرطية. وقد ذكرنا من البداية أن البحث في النية في مطالب ثلاثة، المطلب الأول كان في اعتبار القصد وقد مضى فيه البحث، والمطلب الثاني في اعتبار قصد القربة وقد استدل عليه سيدنا قدس سره في صفحة 5 من جزء 14 بقوله ويدلنا على ذلك، يعني اعتبار قصد القربة، قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وقوله تعالى فصل لربك وانحر، وغيرهما من الآيات والأخبار. فأما الدليل الأول وهو قوله وأقم الصلاة لذكري، فهل أن اللام لام الغاية أو أن اللام لام التعليل؟ أي هل أن مفاد الآية أقم الصلاة بغاية ذكري فيكون دالة على اعتبار القربة في الصلاة، أو أن المراد باللام هنا شنو؟
تعليل،
يعني أقم الصلاة من أجل أن يتحقق ذكري بهذه الصلاة، فإنك إذا صليت فقد حققت ذكري، فلا دلالة فيها حينئذ على اعتبار قصد القربة. فهل أن للآية ظهورا في كون اللام لام الغاية حتى يتم الاستدلال بها على اعتبار قصد القربة في الصلاة أم لا؟ شو تقول يا شيخ إحسان؟ وين الذوق النجفي؟ مو الخان المخضري الحويشي، في الحويش قلتوا ها؟
حتى لو بس على مو هذا مو نجفي على الذوق يعني، حتى لو حتى يتحقق يعني كيف يتحقق الذكر من دون أن يلتفت أن الأمر موجه للمولى؟
الأمر موجه
يعني الأمر يعني يتوجه للمولى، يعني يقصد به زيد ويحصل إلى الله، كيف يمكن؟
كنا أنه يقول الله أكبر هذا ذكر لله، يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا ذكر لله، يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ذكر لله، فالصلاة ذكر لله مع قصد القربة أم لم يقصد القربة. يقول لأن تصلي فإن صلاتك ذكر لي من مصادق ذكري، مو أنه أقم الصلاة بغاية ذكري. تقول يا شيخ إبراهيم
إذا صلى محرزة أنها فيها ذكر الله فبعد تقييدها أقم الصلاة لذكري، يعني سيصير هذا الـ يعني التعليل أو وسميتونتون
الغاية تقييد بما
هو حال أنت وش تستظهر يعني إذا وإذا ما يفي الآن شو تستظهر لام الغاية أو لام التعليل؟ خلاصة المطلب إذا كانت أو لم تكن
احتمالان متكافئان
متكافئان
يعني كلاهما وارد
وارد مثل كلام سروش وغيره. بعد حين ما نعود على أي شيء. وحيث إن الآية مجملة بين الاحتمالين لا يتم الاستدلال بها. وأما الآية الثانية فحيث إنها جزاء لشرط وهو قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فلو أن هذه الفقرة جاءت مستأنفة ومستقلة بأن قال المولى ابتداء صل لربك وانحر لكانت دالة بوضوح على اعتبار شنو؟ قصد القربة في الصلاة. وأما حيث أنها جاءت مفرعة على النعمة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فيقال حينئذ أنها ليست في مقام بيان اشتراط قصد القربة في طبيعي الصلاة أو الصلاة الواجبة، وإنما هي في مقام بيان أن شكر النعمة التي أعطيت إياها بأن تصلي لربك وأن تنحار. تنحار يعني شنو؟
ترفع يدك
إلى النار. تذبح بعد مو يعني ترفع يدك إلى النار. بعض المفسرين يقول انحار يعني سوي نحر. هل يقال هذا نحر؟ نعم.
ما يردون هذا المال
المرد لا يردون نحر يعني نحر خلص نحر يقال فلان
لأنه لا مناسبة بين الصلاة والنحر
هم هذا من جملة الشكر.
شكر
مثل ما أقول الذي سوى عقيقة السيد جاب ولا ولد سوى عقيقة
إذا سيدي سوى عقيقة
ما في فرق يعني جاءت في إثر نعمة أو جاءت في إثر نقمة عليها دخل يعني أنا أصلي أصلي لربي أنحر لربي أصلي لغير ولا تنحر لغير خصوصاً أنهم كانوا يصلون لغير الله وكانوا ينحرون لغير الله إذا جاءتهم نعم
يعني بالعكس بالورود يعني مورد الشكر مولانا أن يقتضي يعني أن الله مورد مرودها مورد النعمة يقتضي أن العبد أن يشكر ربه يعني
لا أقول لأشخاص
صار فهذا مانع من الاستدلال بها على اشتراط قصد القربة في طبيعي الصلاة وإنما يقول لكونك في مقام الشكر فلتكن صلاتك
لله.
ما يقدر نقول تعليل سيدنا هذا وعم ما يخصص
تعليل
تعليل
هذا بالعكس هو المعلل تعليل لأنك أعطيت الكوثر صلي مو لأنك تصلي أعطيت الكوثر بالعكس هذا هو المعلل وليس هو التعليل
نعم يعني إرشاد لعقل العقل المقصود
من الله منعم عليه
شكرا يعني إرشاد للعقل
يعني لا خصوصيتها لهذه النعمة الخاصة
لا فسرنا بالزهراء
بعد ما بخصوصية بعد يعني من الله من القاع انت
يعني بصير لها إرشاد مولانا إلى حكم العقل وجوب شكر المنعم
ولكنه بعيد وقد يستدل على اعتبار قصد القربة في الصلاة بما استدل به على اعتبار قصد القربة في الزكاة وهو قوله عليه السلام بني الإسلام على خمس إذ يقال بأن مقتضى مناسبة الحكم الموضوع أن يكون المبني عليه عبادتان أن يكون المبني عليه أمرا توصليان ولكن هذه المناسبة ممنوعة فإنه يكفي في أن يكون الشيء من دعائم الإسلام ما يترتب عليه من ملاكات مهمة للشريعة سواء كان توصليا أو تعبديا فالدليل على اعتبار قصد القربة هو الارتكاز المتشرعي القطعي على عدم صحة الصلاة من دون قصد القربة والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
شنو إطلاق المقامين في الاعتبار؟ مقتضى الإطلاق المقامي حيث لم ينبه على الاعتبار عدم الاعتبار.
لا يحكم ذلك.